بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أن من مسائل قتل العمد من تسبب بما يوجب قتل إنسان فإنه يكون قاتلا عمدا، وقلنا هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. فمن المسائل التي ذكرناها تحت هذا الأمر شهادة الشهود على إنسان بما يوجب قتله، ثم بعد ذلك يتراجعان عن الشهادة ويقر أنهما كانا كاذبين بتلك الشهادة، فما الحكم؟ يقتلان لأنهما تسببا في قتله وتعمدا ذلك، فهذا قتل عمد. أيضا يدخل في ذلك إذا حكم الحاكم على شخص بالقتل بغير الحق وهو يعلم ذلك ويتعمد ذلك، فهذا تسبب في قتله فهو قاتل. ثم أخذنا مسألة الإكراه، من أكره على قتل إنسان هل يجوز أن يقتله؟ هذا هل في خلاف؟ عدم جواز قتله ليس في خلاف بالاتفاق أنه لا يجوز له أن يقتله، فإذا قتله فمن الذي يقتل؟ القاتل الذي هو المكره الذي باشر القتل. لماذا يقتل مع أنه مكره؟ لأنه قتل نفسا يعلم أنها معصومة، هو مكره ما يستطيع، أكره على هذا الشيء. لأن إكراهه لا يبيح له قتل هذا الشخص حتى لو كان مكرها، فإكراهه لا يبيح له قتل المسلم المعصوم. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. إذا عرفنا أنواع القتل وبعض تفاصيلها فنأتي إلى الأحكام المترتبة عليها. فأولا حكم العمد، قتل العمد، يترتب عليه وجوب القود أي القصاص. بلا خلاف بين العلماء، فالقاتل عمدا يجب قتله إذا اجتمع على ذلك الأولياء أي أولياء المقتول، لم يخالف منهم أحد، كلهم أجمعوا على طلب القصاص، فإنه يجب قتله بإجماع أهل العلم. دلت على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهكذا من السنة أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس. وهذا الحكم كما سبق مجمع عليه بين أهل العلم، أن القاتل عمدا إذا اجتمع أولياء المقتول على طلب القصاص فيجب إقامة القصاص، يجب قتله. وإذا تنازل بعضهم عن القصاص فتجب فيه الدية، وتكون الدية في مال القاتل. النوع الثاني قتل الخطأ، والحكم فيه: قتل الخطأ، كنا ذكرنا فيما سبق أنه الذي لا يقصد فيه القتل، وبالتفصيل قتل الخطأ نوعان، كلاهما من قتل الخطأ، ولكل واحد منهما حكم. النوع الأول من قتل الخطأ أن يفعل القاتل فعلا لا يريد به إصابة المقتول، أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، وهو لا يريد إصابته بذلك الفعل، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله، أو يرمي هدفا فيصيب إنسانا فيقتله، أو تنفلت منه آلة القتل فتصيب إنسانا فتؤدي إلى قتله بدون قصد منه ولا إرادة، أو يتسبب في قتل إنسان بغير قصد منه، يتسبب في قتل إنسان يكون سببا في قتله بغير قصد منه، كإنسان يمشي في سيارته فيسرع السير ولا يحكم قيادة السيارة فتنقلب ويموت بعض من كان معه، فهذا كله داخل في النوع الأول من أنواع قتل الخطأ، وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول ومع ذلك يصيبه ويقتله. هذا قتل خطأ بالإجماع، هذا النوع الأول قتل خطأ بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، أن يرمي شيئا فيصيب غيره. قال: لا أعلمهم يختلفون فيه. هذا النوع الأول ما حكمه؟ حكمه تجب فيه الدية على عاقلة القاتل، أي على قبيلته ومن ينتسب إليهم، وتجب فيه الكفارة في مال القاتل، وهذا قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. هذا النوع الأول تجب فيه الدية، الدية لأولياء المقتول، وهذه الدية تجب على العاقلة، على القبيلة العشيرة، لا تجب في مال القاتل، وتجب الكفارة وهي التي تكون بينه وبين الله، عتق رقبة، في مال القاتل. هذا كما سبق قال فيه ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه. والدليل قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه هي الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. سواء كان المقتول في هذا مسلما أو كان كافرا له عهد، كما في نفس الآية قال الله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وليس في هذا النوع من القتل قصاص أبدا، لأن الله تعالى أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه قصاصا. إذن هذا النوع الأول من أنواع قتل الخطأ، وحاصل أن الشخص يريد قتل إنسان، يريد إصابة شيء فيصيب إنسانا، لا يريد إصابة المقتول فيصيبه. النوع الثاني من أنواع قتل الخطأ أن يقتل في أرض الحرب، أرض معركة، من يظنه كافرا فيتبين أنه مسلم، وفي أرض الحرب، أرض المعركة، يرى إنسانا يظنه كافرا فيقتله ثم يتبين أنه مسلم، فهذا من قتل الخطأ، حتى ولو كان فيه قصد، لأنه سبق معنا أن قتل الخطأ ليس فيه قصد، وهذا فيه قصد لكنه لم يقصد المسلم، قصد من يظنه كافرا ثم بان له أنه مسلم، فهذا قتل خطأ. قال ابن قدام رحمه الله قال ولا خلاف في أن هذا خطأ، لا خلاف بين أهل العلم أن هذا خطأ. ولا خلاف بين أهل العلم أيضا أن هذا لا يوجب قصاصا، لا يوجب القصاص. وأيضا لا خلاف أن هذا فيه كفارة، بين هذه أمور لا خلاف فيها، ثلاثة أمور: أن هذا من قتل الخطأ، وأنه لا قصاص فيه، وأن فيه الكفارة عتق الرقبة، فمن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين. بقي هل تجب فيه الدية؟ هذا فيه تفصيل: إن كان أبواه مسلمين أيضا فتجب فيه الدية، تشمله الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإن كان أبواه مؤمنين ففيه أيضا الدية. وإن كان بين أبوين كافرين هذا في قولان للعلماء: القول الأول أنه لا تجب فيه الدية، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأبي ثور والأوزاعي، ورواية عن الإمام أحمد. وقال به كثير من التابعين كعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة، قالوا لا تجب فيه دية. واستدلوا بالآية: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الله تعالى أنه إن كان من قوم أعداء لنا وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر دية، مع أنه تقسم المقتول إلى ثلاثة أقسام: الذي يكون مؤمنا من أناس مؤمنين، والذي يكون كافرا من قوم بيننا وبينهم عهد، فأوجب في الاثنين الدية والكفارة. ولما جاء إلى القسم الثالث ذكر الكفارة فقط ولم يذكر دية، ولو كانت الدية واجبة لبينها الله تعالى. فقال العلماء: عدم ذكر الدية في هذا القسم مع أنه ذكرها في القسم الذي قبله وفي القسم الذي بعده يدل على أنها غير واجبة. أيضا ذكره لهذا القسم بذكر منفرد يدل على أنه لا يدخل في عموم الآية، بل له حكم خاص، وهو المؤمن الذي يكون من قوم أعداء لنا. والقول الثاني قالوا تجب فيه أيضا الدية، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بعموم الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قالوا: فهذا قتل مسلما خطأ فتجب فيه الدية. والظاهر أن القول الأول أقوى، لأن الآية نص صريح فيه، فإن الله تعالى ذكر في الآية ثلاثة أقسام: المؤمن الذي يكون بين أهل المؤمنين فتجب فيه الدية والكفارة، والمؤمن الذي يكون بين أهل أعداء لنا من الكفار إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وذكر الله تعالى فيه الدية أو ذكر فيه الكفارة فقط، والثالث الذي هو من قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق وهو كافر، فهذا فيه الدية وفيه الكفارة. فإذن هذان النوعان هما قتل الخطأ، أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، هذا النوع الأول وفيه الدية والكفارة وليس فيه قصاص. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه كافرا ثم يتبين أنه مسلم، فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه وفيه الكفارة بالاتفاق. وأما الدية ففي تفصيل، فإن كان من قوم مؤمنين، إن كان أولياءه وأهله من المؤمنين، فتؤدى ديته وتشمل عموم الآية الأولى أي الجزء الأول من الآية. وأما إن كان من قوم أعداء لنا، كان أولياءه من الكفار الأعداء للمسلمين، فليس فيه دية. بقي هنا مسألة إذا قصد قتل إنسان معصوم، فقتل إنسانا معصوما آخر، أراد أن يقتل زيدا، فمر رجل آخر فظنه زيدا فقتله عمدا، يعني قصد قتله ثم تبين أنه ليس هو الذي يريده، أو أن هذا الذي يريده موجود وبجانبه شخص آخر فرمى على الذي يريده ولم يصبه ذلك الرمي، أصاب الذي بجانبه، فهل هذا من قتل الخطأ أو من قتل العمد؟ واضح صورة المسألة؟ إنسان يريد شخصا فقتل شخصا آخر، إما أنه توهمه أنه الذي يريده ثم تبين أنه آخر، أو أنه رماه ولكن لم يصبه أصاب من بجانبه. فجمهور العلماء على أن هذا من قتل الخطأ، قالوا لأنه لم يقصد قتل هذا الآدمي المعصوم، وربما يندم على قتله لهذا الشخص، وليست له نية ولا تبييت ولا في قلبه عزم أن يقتل فلانا، ولكن أصابه. وظاهر كلام ابن المنذر السابق أنه ينقل في هذا الإجماع، فإنه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، أن يرمي شيئا فيصيب غيره، يقصد شيئا ويصيب شيئا آخر، فهذا معدود عند العلماء من قتل الخطأ. هناك خلاف في هذه المسألة، ذكر الخلاف قولا عن أحمد، خرج قولا عن أحمد وقال به بعض الحنابلة، أحمد لم يتكلم في هذه المسألة، لم ينص عليها، لكن خرج تخريجا على كلامه في مسألة تشبهها، ونسب إلى أحمد أن هذا من قتل العمد. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين، قال لأن المقصود هو انتهاك حرمة المسلم، فهو قد قصد انتهاك حرمة مسلم معصوم الدم ولو لم يصب الذي أراده، فكلهم معصومون، هذا معصوم الدم وهذا معصوم الدم، فإذا أراد شخصا معصوم الدم وأصاب غيره الذي هو معصوم الدم إذن هذا عمد. والظاهر في هذه المسألة والله أعلم أن هذا من قتل الخطأ، لأنه ليس فيه قصد لقتل هذا المعصوم الذي قتله، وكل قتل ليس فيه قصد لمعصوم فهو من الخطأ، فربما قتل بهذا النوع من القتل من هو من أحب الناس إليه وأعز الناس عنده ولا يرضى أن يقتله، لكن حصل ذلك عن طريق عدم القصد فهو داخل في قتل الخطأ. فالذي سبق في حكم قتل الخطأ يكون في هذه الصورة، أنه لا قصاص فيه وتجب عليه الكفارة من ماله وتجب الدية في مال العاقلة. النوع الثالث شبه العمد، والحكم فيه سبق معنا شبه العمد ما هو؟ أن يقصد معصوما آدميا معصوما بشيء في الغالب أنه لا يقتل، بما يغلب على الظن أنه لا يقتل، سواء فعل ذلك على سبيل العدوان عليه، يقصد من هو معصوم بشيء لا يقتل غالبا كعصا أو حجر صغير، سواء كان ذلك على سبيل العدوان أو كان ذلك على سبيل التأديب، فهذا شبه عمد. للعلماء له تسميات، منهم من يسميه شبه العمد، منهم من يسميه عمد الخطأ، عمد الخطأ، ومنهم من يسميه خطأ العمد، كلها تسميات لنوع واحد، شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد، سمي بهذه الأسماء لأن فيه عمد وفيه خطأ، فإن الفعل الذي فعله عمده وقصد إليه، تعمد ذلك الفعل وقصده، ولكنه أخطأ في القتل، هو لا يقصد القتل ولا يريده، ولذا استعمل آلة لا تقتل، ولو أراد القتل استعمل آلة تقتل، فهذا فيه أقوال. أما الإمام مالك فكما سبق معنا ماذا قال في هذا النوع من القتل؟ ها؟ أنكره، قال لا يوجد إلا عمد أو خطأ، وجعل هذا داخلا في قتل العمد. فالإمام مالك جعل حكم هذا النوع من القتل داخلا في قتل العمد، قال لأن القرآن ذكر نوعين فقط، عمد وخطأ، ما ذكر نوعا ثالثا، وهذا عمد لأنه قصد. ووافق مالك الظاهرية كما سبق، فقالوا هذا قتل عمد ويجب فيه القصاص. ومن زاد قسما ثالثا قالوا بين العمد والخطأ فقد زاد على نص القرآن. وعامة العلماء على أن هذا يلتحق بقتل الخطأ، شبه العمد ملتحق بقتل الخطأ، ففيه الدية على العاقلة وفيه الكفارة في مال القاتل ولا قصاص فيه. لا قصاص فيه وفيه الدية في على العاقلة والكفارة في مال القاتل. وذهب بعض الحنابلة إلى أن الدية أيضا تجب في مال القاتل، قالوا الكفارة والدية كلاهما في مال القاتل، قالوا نعم هو يلتحق بقتل الخطأ لكن تكون الدية في مال ليست على العاقلة. قال به بعض الحنابلة، قالوا لأن هذا موجب فعل عمد، موجب فعل عمد، فكان في مال القاتل كسائر الجنايات. والصحيح هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يلتحق بقتل الخطأ. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة، دية الجنين، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا الحديث أصح حديث وأصرح حديث في قتل شبه العمد، فالرمي بالحجر شبه عمد، الحجر رمي به غالبا لا يقتل، الحجر الصغير الذي ممكن تحمله المرأة وترمي به. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية وجعله من قتل الخطأ، وقضى بالدية على العاقلة. فيقال على مذهب الإمام مالك والظاهري هب أن هذا القسم ما ذكر في القرآن لكنه ذكر في السنة، والسنة تبين القرآن وتوضحه. وأيضا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد، شبه العمد، والعقل أي الدية. مئة من الإبل قضى فيه في قتيل قتل بقتل خطأ العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر، كذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل خطأ العمد، خطأ العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر، قضى فيه بمئة من الإبل. وجاء في لفظ آخر قال ولا يقتل صاحبه، فإذن هذا حكم شبه العمد. بينها فروق العمد والخطأ وشبه العمد فروق من عدة أوجه يأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول: الذي يقتل خطأ هل يصوم شهرين؟ نعم، إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين، وإذا وجد رقبة واعتقها فتكفي وليس عليه صيام شهرين، بقي هل له أن يطعم 60 مسكينا؟ هذه المسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله، لم تذكر في الآية وفيها خلاف بين العلماء. أخ يقول: تقدم معنا أن من قتل معصوما فقتل آخر، فيها قولان، فهل معنى هذا أن من أراد قتل مباح الدم فقتل غيره أنه خطأ قولا واحدا؟ أما هذا فهو خطأ واضح، لو أراد قتل إنسان مباح الدم فهو خطأ واضح، وفي بعض صوره نقل في ابن قدامة الاتفاق كما تقدم معنا، من أراد قتل من قتل إنسانا يظنه كافرا في دار الحرب، كافر مباح الدم الحربي، فبان أنه مسلم فهذا قتل خطأ بلا خلاف. هكذا من أراد قتل قاتل وليه، إنسان له ولي مقتول وجعل له الإمام أن يأخذ حقه، كان يكون القاتل هاربا أو نحو ذلك، فأذن له الإمام في الاقتصاص فذهب يقتله وقتل غيره، هذا أيضا من قتل خطأ، لكن هل في هذا خلاف؟ يحتاج إلى نظر. وإلا بعض صوره كما سبق متفق عليه بين العلماء ليس فيه خلاف. أخ يقول: من هم جمهور العلماء، أي أكثر العلماء؟ غالبا إذا كان الأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا قال الثلاثة بقول وقال الرابع بقول، يقولون في قول الثلاثة هو قول جمهور العلماء. لماذا جمهور العلماء هم ثلاثة فقط؟ ها، من يجيب؟ ها، لأن الناس بعدهم في الغالب أتباع لهم، يعني غالب من جاء بعدهم من أهل العلم ينتسب إليهم، فإذا قالوا بقول معنى أنه تبعهم عليه أناس كثير، فيقال هو قول جمهور العلماء. أخ يقول: رجل قتل صديقه بالخطأ غير عمد وأهل المقتول لم يرضوا بالدية، ما الحكم؟ هل يقتل قصاصا مثل ما أراد أهل المقتول؟ لا، ليس لهم ذلك، هذا شرع الله يجب أن ينقادوا له. وبعض الناس يكون عنده تعنت، وربما يقتل قريبه من إنسان يحبه، يجزم كل الناس أنه خطأ لا يمكن أن يقتله عمدا، فيتعنت أهل المقتول ويطالبون بالقصاص، هذا تبديل لشرع الله إذا أرادوا قصاص في قتل خطأ، الله تعالى أحكم وأعلم وشرع هذه الأحكام، فواجب على الإنسان أن يسلم لشرع الله وأن يتصبر إذا أصابته مصيبة من هذه المصائب. أخ يقول: ما الفرق بين المكره والسياف الذي بين يدي القاضي؟ الفرق بينهما واضح، المكره قتل من يعلم أنه لا يحل قتله، والسياف قتل ضرب عنق من يعتقد حل قتله. المكره يقتل إنسانا يعلم أنه معصوم، والسياف يقتل إنسانا يعلم أنه غير معصوم يستحق القتل، فبينهما فرق واضح. أخ يقول: عندي وظيفة في دائرة حكومية ولا أستطيع الدوام بسبب طلب العلم، فهل يجوز أن أقيم أخي بدلا عني في الوظيفة ويأخذ هو الراتب؟ إذا كان أخوك أهلا لذلك العمل وكان هذا بإذن من الجهات المختصة فهذا جائز. أذنوا له بحيث لا يبقى هناك خيانة أو كذب أو مخادعة أنك حاضر ولست بحاضر، وأيضا يكون أخوك أهلا لهذا العمل بحيث لا يضيع هذا العمل الذي أسند إليك أنت لكونك صاحب خبرة مثلا. والوظيفة التي يعمل فيها الإنسان أمانة عنده، إما أن يقوم بها كما أريد منه وإلا يتركها ولا يبقى حاملا لإثم ذلك، فهي أمانة أسندت إليه مسؤول عنها ومحاسب على هذه الأمانة. أخ يقول: لو أطلق شخص على آخر رصاصا فمات وهو لم يقصد قتله وإنما قصد إصابته، فما الحكم؟ الحكم أنه قتل عمد، هو قد قصد إصابته، وهذا السلاح الإصابة به غالبا أنها تقتل، فهذا قاتل عمدا. أخ يقول: ما هو القول الراجح في حكم الأضحية على الموسر؟ القول الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا القول قد نقل عليه إجماع الصحابة، وقد صح عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وغيرهم أنهم كانوا يتركون الأضحية وهم قادرون عليها لئلا يظن الناس أنها واجبة. وقد استدل العلماء بحديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. قال العلماء: فرد ذلك إلى إرادته، وأراد أحدكم أن يضحي، والشيء الواجب لا يرد إلى الإرادة، مع أن هذا الدليل في الاستدلال به خلاف. فشيخ الإسلام رحمه الله ينازع في الاستدلال به، يقول: هذا الإرادة لم تذكر لأجل حكم الأضحية، إنما ذكرت لأجل ما بعدها وهو الأخذ من الشعر والأظفار. هذا قال: كما تقول إذا دخلت المسجد أو إذا حضر وقت الصلاة وأردت أن تصلي فتوضأ. إذا حضر وقت الصلاة وأردت أن تصلي فتوضأ. قال: فقول وأردت أن تصلي لا يدل على عدم وجوب الصلاة، وإنما ذكر هذه الإرادة لما بعدها وهو الأمر بالوضوء. قال: فكذلك قوله في الحديث وأراد أحدكم يضحي ليس لأجل أن الأضحية مخير فيها، ولكن لأن ما بعدها منهي عنه وهو القصر من الشعر والأظفار. وعلى كل هل أنا أعلم دليلا صحيحا صريحا يوجب الأضحية ولا ينفي وجوبها؟ كل الأدلة التي فيها الأمر بالأضحية صريحة ضعيفة، كحديث من حضر الأضحى وهو مؤسر فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث موقوف، الراجح فيه الوقف، وغير من الأحاديث التي فيها الأمر. وهكذا الأحاديث التي فيها أن الأضحية ليست واجبة أيضا ليست بصريحة في الدلالة. وأقوى ما في الباب هو فعل الصحابة رضي الله عنه، فلو كانت واجبة لما تركها أبو بكر ولا عمر ولا غير من الصحابة رضي الله عنهم، بل هم تركوها لأجل ألا يظن الناس أنها واجبة، حتى قال ابن حزم في المحلى قال: لم يقل أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. فالقول الصحيح أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها للقادر عليها، بل ينبغي أن يفعلها وفيها أجر عظيم. أخ يقول: مثل لنا صورة قاتل شبه العمد. أن تأتي إلى إنسان وبيدك عصا فتضربه ثلاث ضربات في ظهره فيموت، هذا قاتل ماذا؟ شبحا. تأخذ حجر صغيرا وترميه فيقع في رجله ويموت، فهذا كله من قتل شبه العمد، قصدته، ولكن الآلة التي قصدته بها في الغالب لا تقتل. أخوني يقول: سمعنا لصالح الشرفي مقطعا صوتيا يبيح فيه الصور من أجل نشر العلم، واستدل بفعل بعض العلماء، فما حال صالح الشرفي؟ صالح الشرفي ممن بقي في هذه البلاد سنين، بقي هنا في بلاد الضالع عدة سنوات، ثم خرج من هذه البلاد بأمور غير جيدة، بكلام غير جيد كما سمعنا، ثم ذهب مع أصحاب أبي الحسن، وانشغل الآن بمجالس السياسيين، وهو فيما سمعنا صار مستشارا لمحافظ حضرموت، وصار مجالسا للسياسيين، مسجده كمساجد الأخوان المسلمين من تصوير خطبه ودروسه، مشغول عن العلم. أيضا هو أصلا لم يعرف بطلب العلم على أيدي العلماء، إنما عرفه الناس، بعض الناس من أهل هذا البلد يدرس في جامعة في صنعاء، وكان عنده فصاحة في الكلام فأتوا به إلى هذه البلاد. والآن أصحاب الفيوش اقتربوا منه وزاروه، وهم الذين أخرجوا من هذا البلد، هم الذين أخرجوا طردوا من هنا، والآن حاولوا اللقاء به وزيارته وهو على هذا الحال، فلا ينبغي لأحد يتأثر بمثل كلامه، فهو يعتبر متساهلا. وأما استدلاله بفعل بعض العلماء، فمن العلماء من فعل ذلك، ومنهم من أنكر، بل أكثرهم على إنكاره، كبار الأئمة على إنكاره، أنكره الشيخ الألباني، أنكره الشيخ ابن عثيمين، أنكره الشيخ مقبل رحمه الله، أنكره الشيخ ابن باز، بل دعا على من صوره، أنكره كذلك الشيخ الفوزان، ولما قيل له إنك تتصور قال: أنا أقول لك الصور حرام. فقال له السائل: أنت يا شيخ تظهر في الصور. قال: هل قلت لك حلال أو حرام؟ أنا أقول لك الصور حرام. أي أن هذا الشيء بدون إرادة منه يتصور، يصورونه وهو غير موافق. وهكذا حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام يوصي فيه بترك الصور، ويقول: والأحوط تركها، ويقول: لا تفعل إلا لضرورة، في فتاوى لا كثيرة، بل في كلام له ينكر الصور. فمن العلماء الذي يستدل بهم؟ كبار الأئمة على إنكار هذا الأمر وعلى عدم الرضا به. ثم هب أنه قال به إمام من الأئمة، الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل، وعلى كل لا ينبغي أن يتأثر الإنسان بكلام صالح الشرفي وأمثال صالح الشرفي، وعلي أن يأخذ بالدليل. أخي يقول: هل سماع الرد على أهل البدع يعد من العلم؟ نعم من العلم، وكم في القرآن من الرد على أهل الباطل عموما، من اليهود والنصارى وأهل الأهواء، فسماع آيات القرآن هو من سماع الرد على هؤلاء. كم رد الله شبه المشركين وشبه اليهود والنصارى، ورد الله تعالى كلام أهل الأهواء، كلام المنافقين، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان من أهله من العلماء الذين أعطاهم الله بصيرة ومعرفة بالباطل، هذا كله علم. رب كلام أو مقطع صوتي أو كتاب يرد فيه عالم من العلماء على رجل من أهل البدع تجده مليئا علما. أخي ينبه على أن قال بعض الشباب تلي بالجوالات اللمس ويلعب بألعاب مليئة بالصور. والله هذه الجوالات اللمس فتنة، فتنة عظيمة. إذا لم يحاسب الإنسان نفسه فيها تفتنه، أقل ما تفتنه ولو لم تقع في المعاصي تضيع عليه الوقت، هذا أقل مصيبة فيها. بعض الناس كما أخبرني بعض الأخوة قال ربما يجلس 8 ساعات بيده الجوال، وبالطبع يغلق جواله بعد 8 ساعات لم يستفد شيئا يصلح قلبه، فقط أخبار أو أشياء يضحك، ليس فيه شيء يستفيد منه علما أو صلاح قلب أو نشاط في العبادة، فهذا أقل مصيبة فيها أنها تضيع الوقت. كيف إذا كان يستعمله في أشياء مخالفات كما في السؤال، صور أو موسيقى أو نظر إلى نساء أو نظر إلى مسلسلات ونحوها من المخالفات، فالإنسان عليه ألا ينجر وراء هذه الأشياء، أن يحاسب نفسه على وقته. طالب العلم أحوج ما يكون إلى الوقت. رجل ألف كتابا اسمه الأربعون، كان معي الكتاب أخ أعطاني إياه، الأربعون يعني في بعض أسماء الجوال في 40 حديثا في أضراره، في بعض الأضرار التي فيه، ثم ذكر قصصا من هذه القصص. قال أن بعض المدرسين في المدرسة قال لطلاب الفصل أريد منكم اليوم كل واحد يكتب أمنيته في ورقة، ماذا يريد أن يكون؟ فالطلاب كتبوا، كل واحد كتب ماذا يريد أن يكون، كتب أمنيته. قال هذا المدرس يحكي القصة، فلفت انتباهي أن بعض الأوراق التي رأيتها مكتوب فيها قال ولد كتب أريد أن أكون جوالا. قال فاستغرف، في اليوم الثاني جاء يسأل فلان ابن فلان، قرأ اسم صاحب الورقة، دعاه، لماذا تمنيت هذه الأمنية أريد أن أكون جوالا؟ أمنية عجيبة. قال أصلا أبي وأمي كل ما دخلت البيت والجوال بأيديهم، كلما أدخل والدي الجوال معه، يريد أن ينام وهو على السرير الجوال معه، يركب السيارة الجوال معه، كذلك قال أمي في غالب الوقت الجوال في يدها. قال فأنا أريد أكون جوال لأجل أقرب من أبي وأمي. انظر الطفل هذا كيف أصيب بهذا الألم، رأى أن هذا الجوال أفضل منه عند أبي وأمه، أليست هذا حسرة؟ والله هذا حال كثير من المسلمين. ذكر أيضا قصة في هذا الكتاب أن بعض الأبناء يزورون أمهم في كل أسبوع أو في كل شهر، نسيت، ومن أول ما يدخل على أمهم حتى يخرجون كل واحد يفتح جواله وينظر فيه، لا يكلمون أمهم، لا يسألون حالها. قال فأمهم في آخر الأيام طلبت منهم ألا يأتوا لزيارتها بسبب أن زيارتهم لها صارت فقط شيء صوري، مجرد جلوس في المجلس التي هي فيه وأفئدتهم عقولهم ليست عندها. هذا صار حال، هل تقول بعض المسلمين لا صار حال كثير من المسلمين؟ ربما هنا في هذه البلدان التغطية عند الناس ضعيفة، ما يشغلون كثيرا مع أنه يحصل انشغال، لكن هناك فتنة عظيمة في بلدان فتنوا بهذا الشيء، وحتى هنا يحصل ضرر كثير للناس. نحن الآن في أوساط طلاب علم حريصون على أوقاتهم، وتجد مثل هذا الإشكالات، طلاب علم مع الألعاب والصور مشغول. فوالله إن هذا الأمر يحتاج أن الإنسان يرتب أمره فيه، لا يضيع نفسه بالجوال. الساعة فوق الجوال ضرر، خسارة، ساعة واحدة والله خسارة بدون فائدة، ولو نصف ساعة بدون فائدة خسارة، فكيف تقضي في أوقات؟ أيضا قد يضر بصرك كثرة النظر إليه، تحتاج إلى صرف أموال في هذا التصفح أو التقليب. فالحاصل هذه فتنة، هذا الجوال كفيل أن يدمر حياة إنسان، لو لم يكن من تدمير لحياة إنسان إلا أن يضيع وقته، هذا يكفي، يشغل عن عبادة، يشغل عن صلاة، عن القراءة، عن المراجعة، عن البحث بسبب نظر فيه. فننصح إخواننا طلاب العلم ألا يتأثروا بغيرهم في الانشغال بالجوالات وتضيع الوقت معها، وقت طالب العلم أثمن من أن يضيع مع الجوال. هذا الكتاب جيد الذي ذكرناه، ذكر 40 حديثا في مفاسد الجوال، ثم ذكر فصلا فيه أشياء قال عايشها ووقعت أمامه من قصص فيها عبرة من مفاسد الجوال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.